إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 29 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 8 في هذا المستوى من برنامج المرحلة 3 في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في المرات الماضية عند باب النسخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ، وأصله الإزالة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا الكلام عن النسخ، وهو الذي يرفع الحكم بعد ثبوته أي يزيله، وقال وأصله الإزالة، أي لغة النسخ الإزالة، يقال نسخت الشمس ظلة أي أزالته، ونسخت الريح الأثر أي أزالته كذلك. والإزالة كذلك هي الرفع، وتأتي بنفس المعنى الرفع. وقد يطلق النسخ على النقل، أو كما يقول بعض أهل العلم ما يشبه النقل، فتقول نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه، سواء مع بقاء الأول الكتاب أو مع زواله. وقال رحمه الله تعالى: وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. وهذا تعريف النسخ اصطلاحا، والذي يبدو أنه تعريف ابن قدامة في الروضة، وهو تعريف جيد، ومعناه أن يثبت حكم شرعي بخطاب شرعي متقدم، ثم يتبعه أو يأتي بعده بزمن خطاب شرعي جديد، يعني متأخر عن الأول، يرفع به الحكم الأول، يرفع به الحكم الأول أي يلغيه أو يزيله. إذن عندنا الناسخ الحكم في الخطاب المتراخي، وعندنا المنسوخ وهو الحكم في الخطاب المتقدم. وقوله بعدها الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا ليخرج زوال الحكم بخروج وقته، يعني بدأ المؤلف هنا بذكر بعض الاحترازات التي تترتب على هذا التعريف، التعريف الذي مر معنا هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. فبدأ بشرح هذا التعريف أو وضع بعض الاحترازات المتعلقة بهذا التعريف، فقال الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. وهنا يريد رحمه الله تعالى أن يبين ما هو المقصود من الرفع، والذي يؤدي إلى إزالة الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، فيكون كأن لم يشرع، يعني أزيل أو ألغي. من مثلا بالمثال يتضح المقال: نسخ استقبال بيت المقدس، نسخ استقبال بيت المقدس ثبت عندنا بالسنة، ونسخ بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فنسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال بيت الكعبة، هذا هو المقصود من الرفع، رفع الحكم الأول الذي هو استقبال بيت المقدس للصلاة. ولولا هذه الآية لبقي حكم استقبال القبلة ثابتا، بقي استقبال حكم استقبال القبلة ثابتا لولا هذه الآية، فهذا المقصود من الرفع. إذن كما قلنا لولا هذه الآية لبقي حكم استقبال القبلة استقبال بيت المقدس ثابتا، لكن جاءت هذه الآية فنسخته. لكن لو عجز شخص عن التوجه إلى الكعبة فإنه يسقط عنه ذلك، ولكن هل يسمى هذا نسخا؟ لا، لا يسمى نسخا. لماذا؟ لأن الحكم باق، الحكم باق. وقوله ليخرج زوال الحكم بخروج وقته، رحمه الله تعالى يريد أن يفرق ما بين الرفع الذي ذكرناه في الاصطلاح وما بين أمر آخر وهو زوال الحكم بخروج وقته، أي إذا كان الحكم مؤقتا بزمان معين وزال هذا الوقت، يعني الحكم الذي يزول بزوال الوقت، هل يسمى هذا نسخا؟ مثلا حتى نوضح، صلاة الجمعة، إذا تأخر قوم عن صلاة الجمعة حتى خرج الوقت فعندها يزول حكم صلاة الجمعة، وعليهم أن يصلوها ظهرا. زوال هذا الحكم الذي سببه زوال الوقت أو خروج الوقت لا يعد نسخا، إنما هو زوال بخروج الوقت. والحكم إذا جاء وقتها مرة أخرى ثبت الحكم، فعليه لابد أن نفرق ما بين زوال الحكم بالنسخ وزوال الحكم بخروج وقته، وهذا ما يريده المؤلف، يريد أن يفرق ما بين زوال الحكم بالنسخ وزوال الحكم بخروج وقته. والذي يخرج أو الذي يزول بخروج وقته لا يعد نسخا ولا يسمى نسخا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والثابت بخطاب متقدم ليخرج الثابت بالأصالة، يريد بذلك احتراز آخر، يريد بذلك أنه حتى يصح النسخ فإن الخطاب الجديد الناسخ لابد أن يرفع حكما ثبت بخطاب متقدم، لابد أن يرفع حكما ثبت بخطاب متقدم بدليل من الكتاب والسنة، خطاب متقدم يعني من الكتاب أو السنة، كالأمر بصيام عاشوراء، هذا ثبت بخطاب بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ وجوبه بعد فرض صيام رمضان، إذن هو ثبت صيام عاشوراء ثبت بخطاب، ثم جاء الناسخ الخطاب المتراخي فنسخه، فقال صلى الله عليه وسلم عندها من شاء صامه ومن شاء لا يصومه، وهو في الصحيحين، فيكون عندنا حكم ثبت بدليل ثم جاء بعده دليل آخر رفع الحكم الأول الذي ثبت في الدليل الأول، هذا يسمى نسخا. أما إذا كان الحكم المتقدم ثابت بالبراءة الأصلية، والبراءة الأصلية مرت معنا، قلنا معناها أن الأصل هو براءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يرد دليل على غير ذلك، حتى يرد الدليل على غير ذلك. فإذا ثبت حكم متقدم أو إذا كان الحكم المتقدم ثابت بالبراءة الأصلية على حد قول المؤلف الثابت بالأصالة، قال الثابت بالأصالة قصده بذلك البراءة الأصلية، فإذا ثبت الحكم بالبراءة الأصلية فإن رفعه لا يعد نسخا. مثلا الصلاة في بداية الأمر لم تكن الصلاة واجبة، وثبوت هذا بالبراءة الأصلية، فلما جاء الخطاب الذي أوجب الصلاة رفع هذا الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، لكن مثل هذا لا يعد نسخا. إذن الحكم المنسوخ لابد أن يثبت بخطاب شرعي لا بالبراءة الأصلية. إذن عندنا لابد أن يكون دليل فيه خطاب فيه حكم، ويأتي دليل آخر خطاب آخر يزيله، هذا عندها يسمى نسخة. أما إذا كان الدليل أو ما إذا كان الحكم الأول ثابت بالبراءة الأصلية وجاء حكم بعدها أزاله أو جاء خطاب بعدها أزاله، هذا لا يعد نسخة. إذن لابد أن يثبت الخطاب الأول أو الدليل الحكم الأول بخطاب شرعي لا بالبراءة الأصلية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف، أي قيد بخطاب متأخر يراد منه إخراج أي أمر آخر مما قد يرفع الحكم عن المكلف. إذن الرافع يكون خطاب، يكون الرافع خطابا متأخرا، ولا يكون أي شيء آخر قد يرفع الحكم عن المكلف مثل الجنون، زوال العقل. فبزوال العقل يرفع عن المكلف الأحكام الشرعية، هذا الرافع لا يعد نسخة لأنه لم يثبت أولا بخطاب شرعي، ثم هو ثابت في حق غيره. فالجنون الرفع عن الحكم الشرعي عن المكلف بالجنون أو بأي من الأعذار الأخرى لا يعد نسخا لأنه لم يثبت بخطاب شرعي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومتراخ عنه ليخرج البيان. قيد التراخي هو أن يأتي الناسخ بعد مدة من المنسوخ، قلنا الناسخ هو الخطاب المتأخر والمنسوخ هو الخطاب المتقدم، أو الناسخ هو الحكم في الخطاب المتأخر والمنسوخ الحكم في الخطاب المتقدم. فلا بد من تراخي الناسخ، لا بد أن يأتي الناسخ بعد مدة من الزمن من المنسوخ، فلا يكون متصلا معه في نفس الخطاب. إذا اتصل في نفس الخطاب لا يعد هذا نسخا، وإنما يعد من البيان كالتخصيص، وقد مر معنا الفروق ما بين التخصيص والنسخ. إذا جاء معه في نفس الخطاب يعد هذا من البيان كالتخصيص مثلا بالاستثناء أو الشرط، هذا لا يسمى نسخا. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قيد الاستطاع هنا ليس نسخا لوجوب الحج على الناس، على المستطيع وغير المستطيع ما فيه نسخ، إنما هو تخصيص الحكم، تخصيص حكم وجوب الحج بالمستطيع. وهذا القيد لم يأتي متراخيا كما ترى، وإنما جاء مقارنا لحكم وجوب الحج، وعليه فهذا من البيان باب البيان باب التخصيص. إذن شرط الناسخ أن يأتي متراخ عن المنسوخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان. معنى كلامه رحمه الله تعالى أن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول، كشف مدة العبادة بخطاب ثان، النسخ يكون بيان لانقضاء الزمن زمن الحكم الأول، وذلك بمجيء الناسخ. الناسخ يأتي ليثبت الحكم الثاني، وعليه فالناسخ يدل على انقضاء زمن الحكم الأول، أي أن الشارع شرع الحكم إلى وقت معين، فجاء الناسخ ليبين وقت انقطاع الحكم هذا الأول. وعليه فالنسخ عند القائلين بهذا القول هو تخصيص زماني للحكم الأول. قالوا يعني قال يعني معنى هذا الكلام أن النسخ هنا هو تخصيص زماني، عندما قال هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان، القصد بذلك أن الناسخ يدل على انقضاء زمن الحكم الأول وابتداء زمن الحكم الثاني، وأن الشارع شرع الحكم إلى وقت معين، فيأتي الناسخ ليبين انقطاع، خلاص انقطع وقت الحكم الأول ويبدأ العمل بالحكم الثاني. لهذا قال بعض العلماء أن النسخ عند القائل بهذا القول تخصيص، هو تخصيص زماني للحكم الأول. وهذا التعريف طبعا عليه اعتراضات، منها أنه لا يدخل فيه مسألة النسخ قبل التمكن التي مرت معنا، واستمر بعد قليل بشيء من الشرح من ما أخذ على هذا التعريف، أنه ليس بجامع، لا يدخل فيه مسألة النسخ قبل التمكن. فإن في هذه المسألة النسخ يأتي قبل أن يتمكن المكلف من الأداء، وفعليا بناء على هذا القول لا زمن للتكليف في الحكم الأول، جاء الأمر، جاء الخطاب بهذا الحكم، ثم جاء النسخ قبل أن يتمكن المكلف من الأداء، فلا زمن عندها للتكليف في الحكم الأول. فهذا من المآخذ على هذا التعريف. ومن القائلين بهذا القول بعض المعتزلة الذين يتوافق هذا التعريف عندهم مع المنع من مسألة النسخ قبل التمكن. مر معنا أن ممن يمنع مسألة النسخ قبل التمكن المعتزلة، فهذا قال به طائفة منهم. والذين قالوا بهذا التعريف قالوا بأن ظاهر الخطاب الأول، خطاب الأول أنه للتأبيد، أي أن الحكم مؤبد. ولو قيل بأن النسخ هو رفع وإزالة الحكم الأول هذا لازم منه البداءة، قالوا لازم منه البداءة، أي أن الله تعالى كان في علمه أن الخطاب على التأبيد، ثم بدا له غير ذلك، يعني كأن العلم الإلهي قد تغير، أي كأنه شرع حكما ثم تبين له أنه خطأ، والله المستعان. وعليه قالوا لا يجوز أن يقال بالرفع، هم يريدون أن ينزه الله تعالى بهذا، يقولون لا يجوز أن يقال بالرفع، لأن لو قلنا بالرفع لقلنا بالبداءة، والبداءة أي كأن الله عز وجل شرع حكما ثم تبين له أنه خطأ، فقالوا لا يجوز أن يقال بالرفع أو الإزالة، وإنما يقال بأنه تخصيص للزمان أي مدة الحكم، معتقدين بذلك أنهم ينزهون الله تعالى. والبداءة أو البداء هو ظهور الشيء بعد خفائه، قال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ومنه قوله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ومنه قوله تعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا. فالبداء مستلزم للعلم بعد الجهل، قال العلماء البداء مستلزم للعلم بعد الجهل والظهور بعد الخفاء، وهذا مستحيل في حق الله تعالى، وينزه الله تعالى عن ذلك. ولهذا تمسك المعتزلة بهذا التعريف، فقالوا أن هذا التعريف هو تخصيص زماني للحكم الأول، ولا نقول رفع، لأنهم يقولون إذا قلنا رفع فكأننا أو فيلزم منه البداءة أو إثبات البداءة في حق الله تعالى. والصحيح أنه لا يلزم من النسخ البداءة، يعني لا يلزم من القول بالرفع إثبات البداءة في حق الله تعالى، فالله تعالى يشرع الحكم وهو يعلم أنه سيسقطه عن المكلفين بعد مدة، فشرع هذا الحكم الأول لحكمة مثلا، لحكمة أو مصلحة أو دفع مفسدة، لعلمه أنه المناسب في هذه المدة للمكلفين، ثم رفعه سبحانه لعلمه بأنه مفسدة المكلفين في غير هذه المدة، أو أن هناك مصلحة أكبر للمكلفين في هذه المدة في بالناسخ. فهذا كله في علم الله تعالى، الله سبحانه وتعالى أحاط به علما، أحاط بكل شيء علما، وما خرج عن علمه سبحانه قيد أمله. فكيف يقال أن إذا قلنا بالرفع نقول بالبداءة أو كن أثبتنا البداءة في حق الله تعالى؟ ليس بصحيح. وعليه فنحن نتمسك بالتعريف الأول، نتمسك بالتعريف الأول الذي جاء به المؤلف ونقله عن العلماء، وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه. ثم قال المؤلف: والمعتزلة قالوا: الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ. هذا تعريف النسخ عند المعتزلة، وقد قال بهذا التعريف أيضا بعض الأشاعرة وغيرهم، عرفوه فقالوا: الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. وهذا حقيقة ليس تعريف النسخ على فرض عدم وجود مؤاخذات عليه طبعا، يعني هذا تعريف الناسخ، هذا تعريف الناسخ الخطاب الدال وليس النسخ. النسخ بحد ذاته، نحن عندما قلنا عن تعريف النسخ قلنا عنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، فذكرنا الرفع والحكم الثابت والخطاب المتقدم والخطاب المتقدم والخطاب المتراخي. هنا يقول: هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. إذن هذا التعريف تعريف الناسخ، هذا عندهم على فرض أيضا كما قلنا أن ليس عليه مؤاخذات. قلنا هناك ناسخ ومنسوخ ونسخ، وعندما قالوا الخطاب هذا هو الناسخ. طبعا في التعريف أيضا صبغة كلامية، كما في قولهم: مثل الحكم، أي الذي يزول هو مثل الحكم وليس الحكم. يقولون: خطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص، فالذي يزول عندهم هو مثل الحكم وليس الحكم. ولعلهم يقولون هذا تحرزا من وصف الله بالبداءة كما مر معنا. والمؤلف لعله ذكر هذا التعريف ليبين فساده، ولذلك قال بعده: وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ، أي أنه ليس تعريف النسخ، النسخ هو الرفع، فهو ليس تعريف النسخ وإنما هو تعريف الناسخ على فرض كما قلنا أن ليس عليه مؤاخذات، ولا نريد أن نسهب فيه. ثم قال المؤلف: ويجوز قبل التمكن من الامتثال، أي أن النسخ أو نسخ الحكم الشرعي يجوز قبل أن يتمكن المكلف من فعله، وقد مر معنا الأمثلة على ذلك، ومنها نسخ فرض 50 صلاة في ليلة الإسراء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. فنسخ الحكم الأول قبل التمكن، قبل تمكن الصحابة من فعل المأمور. ومنه كذلك ما مر معنا من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام وأمر الله تعالى لإبراهيم بذبح ولده، ثم نسخ الأمر قبل أن يتمكن سيدنا إبراهيم من الفعل. ونحن بينا في ذلك الوقت أن الحكمة من هذا هو الابتلاء والاختبار والامتثال الذي هو مصلحة للعبد، وغير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى والزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد كإجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا، وإن تعلقت وليست بشرط فنسخ عند أبي حنيفة، فإن كانت شرطا كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى نسخ. طيب، قوله والزيادة على النص أي أنه وجد نص شرعي يفيد حكما شرعيا، ثم ورد نص شرعي آخر أتى بزيادة لم توجد في النص الأول، فهل يعد مثل هذا نسخا؟ هذه هي المسألة. هنا عندنا زيادة ومزيد عليه، عندنا نص شرعي جاء بحكم وجاء نص شرعي آخر بزيادة، هل مثل هذا يعد نسخا؟ والزيادة على النص لا تخرج عن حالين أو عن حالتين، الأولى زيادة عبادة مستقلة بنفسها لا تعلق لها بالأمر الأول، أن يكون في زيادة مستقلة، زيادة عبادة مستقلة بنفسها لا تعلق لها بالأمر الأول، أو أن تكون هذه الزيادة أمر متصل بالأمر الأول فهي زيادة غير مستقلة. في البداية الأولى هي زيادة مستقلة، الثانية زيادة غير مستقلة. والزيادة غير مستقلة أيضا تأتي على قسمين، أن تتعلق بالأمر الأول ولكنها ليست شرطا فيه، أو أن تتعلق بالأمر الأول بحيث تكون شرطا له، تعلقها بالشرط الأول أو تعلقها تعلق الشرط بالمشروط كما يقال. أما زيادة العبادة المستقلة فضرب لها المؤلف مثلا فقال كإيجاب الصلاة ثم الصوم. قال الزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد يعني مستقلة كإجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا، مثالها إجاب الصلاة ثم الصوم، هذا واضح بأن يأتي نص فيه إجاب الصلاة مثلا وأقيم الصلاة، ثم يأتي نص آخر فيه إجاب الصوم وإجاب الصلاة معا، هذه الزيادة لا تعد نسخا كما قال المؤلف إجماعا، بأن ذكر الإضافة المستقلة هذه العبادة المستقلة هذه لا يعد إجماعا. أما الزيادة الغير مستقلة اللي لا تتعلق بالمزيد فننظر إلى هذا التعلق فيه، هل هي شرط له أم لا؟ فإن لم تكن شرطا فالصحيح أنها ليست بنسخ، إن لم تكن شرطا فالصحيح أنها ليست بنسخ. المؤلف قال وإن تعلقت وليست بشرط فنسخ عند أبي حنيفة، نحن نقول العلماء المحققون يقولون أن الصحيح أنها ليست بنسخ، مثال ذلك قال تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه فيها إيجاب 100 جلدة في حق الزاني والزانية إذا كان أبكارا غير محصنين، لكن جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. المزيد هنا هو التغريب عام، البكر بالبكر قال جلد 100، هذا ثابت، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهذا ثابت أيضا في الحديث، لكن في زيادة تغريب عام. الجمهور يقولون أن هذا ليس بنسخ، وهذا الذي نرجحه. قالوا لأن النص الأول لم ينفى ولم يثبت في النص الثاني، يعني النص الثاني سكت عن النص الأول، لعليه لم توجد حقيقة النسخ هنا التي هي الرفع كما مر معنا، لذلك يصبح حكم الجلد 100 وتغريب عام في حق البكر الزاني، هذا هو الحكم. أبو حنيفة كما يقول المؤلف خالف الجمهور، قال المؤلف فنسخ عند أبي حنيفة، فقال أبو حنيفة أنه نسخ، لأن الحكم أو الحد عنده عند أبي حنيفة قال تغير من جلد 100 فقط إلى الجلد والتغريب. طيب ما الذي يترتب على قول أبي حنيفة هذا؟ لماذا يعني يقول هو أنه نسخ؟ أو ماذا يترتب على القول بأنه نسخ؟ يعني أبو حنيفة يقول هو نسخ لأن الحكم الأول هو جلد 100، الحكم الثاني جلد 100 وتغريب، فقال أن الحد قد تغير وعليه اعتبر هذا نسخة. والذي يترتب على هذا أن حد البكر الزاني هو جلد 100 فقط، كيف وقد جاء النص الثاني في التغريب كذلك؟ قالوا هذا نسخ، يعني عندهم لو سلمنا لهم أن هذا نسخ، لكنهم قالوا هذا النسخ لا يعمل لأنه آحاد، وعندهم الآحاد لا ينسخ القرآن، القرآن لا ينسخ بالآحاد، وعليه قالوا نثبت الحكم الذي في القرآن وهو الجلد فقط. فهذا ما يترتب على قولهم بأنه نسخ، ونحن قلنا أنه ليس بنسخ، وهو قول الجمهور وهو القول الصحيح والله أعلم. أما النوع الثاني للزيادة الغير مستقلة وهي التي أو المتعلقة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، قال المؤلف فإن كانت شرطا كنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى نسخ. أبو حنيفة يقول هي نسخ، والجمهور يقول كذلك ليست بنسخ. مثال ذلك في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فأوجب الطواف بنص الآية، ثم جاء الحديث المعروف إنما الأعمال بالنيات، فأوجب النية لصحة العبادة، فالنية شرط للعبادة. الجمهور يقول هذه الزيادة النية حكم النية ليست نسخا، هي من باب الشرط للعبادة، فهذه ليست بنسخ، وعليه من أراد أن يطوف لا بد من النية. أما أبو حنيفة فيقول هي نسخ، طبعا إذا قبلنا أو إذا سلمنا أنه نسخ يترتب على هذا عدم وجوب النية في الطواف. لماذا؟ لأن الحديث ناسخ عنده وهو أحد، وعنده لا يجوز للأحد أن ينسخ القرآن، فيظل عندنا وجوب الطواف على إطلاقه، أي أنه يصح بنية ومن غير نية. وكذلك عندهم الأمر بالنسبة للطهارة، لأن الأمر بالطهارة جاء بدليل منفصل، فعنده هذا ناسخ، ولهذا يصح الطواف عنده من غير طهارة. لماذا؟ لأن الناسخ أحد والمنسوخ عنده قرآن فلا يجوز النسخ. أنهم قلنا نحن أن الصواب هو قول الجمهور والله تعالى أعلم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك لا نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 29 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 8 في هذا المستوى من برنامج المرحلة 3 في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في المرات الماضية عند باب النسخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ، وأصله الإزالة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا الكلام عن النسخ، وهو الذي يرفع الحكم بعد ثبوته أي يزيله، وقال وأصله الإزالة، أي لغة النسخ الإزالة، يقال نسخت الشمس ظلة أي أزالته، ونسخت الريح الأثر أي أزالته كذلك. والإزالة كذلك هي الرفع، وتأتي بنفس المعنى الرفع. وقد يطلق النسخ على النقل، أو كما يقول بعض أهل العلم ما يشبه النقل، فتقول نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه، سواء مع بقاء الأول الكتاب أو مع زواله. وقال رحمه الله تعالى: وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. وهذا تعريف النسخ اصطلاحا، والذي يبدو أنه تعريف ابن قدامة في الروضة، وهو تعريف جيد، ومعناه أن يثبت حكم شرعي بخطاب شرعي متقدم، ثم يتبعه أو يأتي بعده بزمن خطاب شرعي جديد، يعني متأخر عن الأول، يرفع به الحكم الأول، يرفع به الحكم الأول أي يلغيه أو يزيله. إذن عندنا الناسخ الحكم في الخطاب المتراخي، وعندنا المنسوخ وهو الحكم في الخطاب المتقدم. وقوله بعدها الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. يعني بدأ المؤلف هنا بذكر بعض الاحترازات التي تترتب على هذا التعريف، التعريف الذي مر معنا هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. فبدأ بشرح هذا التعريف أو وضع بعض الاحترازات المتعلقة بهذا التعريف، فقال الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. وهنا يريد رحمه الله تعالى أن يبين ما هو المقصود من الرفع، والذي يؤدي إلى إزالة الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، فيكون كأن لم يشرع، يعني أزيل أو ألغي. من مثلا بالمثال يتضح المقال، نسخ استقبال بيت المقدس، نسخ استقبال بيت المقدس ثبت عندنا بالسنة ونسخ بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فنسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة هذا هو المقصود من الرفع، رفع الحكم الأول الذي هو استقبال بيت المقدس للصلاة. ولولا هذه الآية لبقي حكم استقبال القبلة ثابتا، بقي استقبال حكم استقبال القبلة ثابتا لولا هذه الآية، فهذا المقصود من الرفع. إذن كما قلنا لولا هذه الآية لبقي حكم استقبال القبلة استقبال بيت المقدس ثابتا، لكن جاءت هذه الآية فنسخته. لكن لو عجز شخص عن التوجه إلى الكعبة فإنه يسقط عنه ذلك، ولكن هل يسمى هذا نسخا؟ لا، لا يسمى نسخا. لماذا؟ لأن الحكم باق، الحكم باق. وقوله ليخرج زوال الحكم بخروج وقته، رحمه الله تعالى يريد أن يفرق ما بين الرفع الذي ذكرناه في الاصطلاح وما بين أمر آخر وهو زوال الحكم بخروج وقته، أي إذا كان الحكم مؤقتا بزمان معين وزال هذا الوقت، يعني الحكم الذي يزول بزوال الوقت، هل يسمى هذا نسخا؟ مثلا حتى نوضح، صلاة الجمعة إذا تأخر قوم عن صلاة الجمعة حتى خرج الوقت فعندها يزول حكم صلاة الجمعة وعليهم أن يصلوها ظهرا. زوال هذا الحكم الذي سببه زوال الوقت أو خروج الوقت لا يعد نسخا، إنما هو زوال بخروج الوقت، والحكم إذا جاء وقتها مرة أخرى ثبت الحكم. فعليه لابد أن نفرق ما بين زوال الحكم بالنسخ وزوال الحكم بخروج وقته، وهذا ما يريده المؤلف، يريد أن يفرق ما بين زوال الحكم بالنسخ وزوال الحكم بخروج وقته. والذي يخرج أو الذي يزول بخروج وقته لا يعد نسخا ولا يسمى نسخا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والثابت بخطاب متقدم ليخرج الثابت بالأصالة، يريد بذلك احتراز آخر، يريد بذلك أنه حتى يصح النسخ فإن الخطاب الجديد الناسخ لا بد أن يرفع حكما ثبت بخطاب المتقدم، لا بد أن يرفع حكما ثبت بخطاب متقدم بدليل من الكتاب والسنة، خطاب متقدم يعني من الكتاب أو السنة، كالأمر بصيام عاشوراء هذا ثبت بخطاب بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ وجوبه بعد فرض صيام رمضان، إذن هو ثبت صيام عاشوراء ثبت بخطاب، ثم جاء الناسخ الخطاب المتراخي فنسخه فقال صلى الله عليه وسلم عندها من شاء صامه ومن شاء لا يصومه، وهو في الصحيحين، فيكون عندنا حكم ثبت بدليل ثم جاء بعده دليل آخر رفع الحكم الأول الذي ثبت في الدليل الأول، هذا يسمى نسخا. أما إذا كان الحكم المتقدم ثابت بالبراءة الأصلية، والبراءة الأصلية مرت معنا قلنا معناها أن الأصل هو براءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يرد دليل على غير ذلك، حتى يرد الدليل على غير ذلك. فإذا ثبت حكم متقدم، أو إذا كان الحكم المتقدم ثابت بالبراءة الأصلية على حد قول المؤلف الثابت بالأصالة، قال الثابت بالأصالة، قصده بذلك البراءة الأصلية. فإذا ثبت الحكم بالبراءة الأصلية فإن رفعه لا يعد نسخا. مثلا الصلاة، في بداية الأمر لم تكن الصلاة واجبة، وثبوت هذا بالبراءة الأصلية، فلما جاء الخطاب الذي أوجب الصلاة رفع هذا الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، لكن مثل هذا لا يعد نسخا. إذن الحكم المنسوخ لابد أن يثبت بخطاب شرعي لا بالبراءة الأصلية. إذن عندنا لابد أن يكون دليل فيه خطأ، فيه حكم، ويأتي دليل آخر، خطاب آخر يزيله، هذا عندها يسمى نسخة. أما إذا كان الدليل أو ما إذا كان الحكم الأول ثابت بالبراءة الأصلية وجاء حكم بعدها أزاله، أو جاء خطاب بعدها أزاله، هذا لا يعد نسخا. إذن لابد أن يثبت الخطاب الأول أو الدليل الحكم الأول بخطاب شرعي لا بالبراءة الأصلية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف، أي قيد بخطاب متأخر يراد منه إخراج أي أمر آخر مما قد يرفع الحكم عن المكلف. إذن الرافع يكون خطاب، يكون الرافع خطابا متأخرا، ولا يكون أي شيء آخر قد يرفع الحكم عن المكلف، مثل الجنون، زوال العقل. فبزوال العقل يرفع عن المكلف الأحكام الشرعية، هذا الرافع لا يعد نسخا لأنه لم يثبت أولا بخطاب شرعي، ثم هو ثابت في حق غيره. فالجنون الرفع عن الحكم الشرعي عن المكلف بالجنون أو بأي من الأعذار الأخرى لا يعد نسخا لأنه لم يثبت بخطاب شرعي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومتراخ عنه ليخرج البيان. قيد التراخي هو أن يأتي الناسخ بعد مدة من المنسوخ. قلنا الناسخ هو الخطاب المتأخر، والمنسوخ هو الخطاب المتقدم، أو الناسخ هو الحكم في الخطاب المتأخر، والمنسوخ الحكم في الخطاب المتقدم. فلا بد من تراخي الناسخ، لا بد أن يأتي الناسخ بعد مدة من الزمن من المنسوخ، فلا يكون متصلا معه في نفس الخطاب. إذا اتصل في نفس الخطاب لا يعد هذا نسخا، وإنما يعد من البيان كالتخصيص، وقد مر معنا الفروق ما بين التخصيص والنسخ. إذا جاء معه في نفس الخطاب يعد هذا من البيان كالتخصيص مثلا بالاستثناء أو الشرط، هذا لا يسمى نسخا. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قيد الاستطاع هنا ليس نسخا لوجوب الحج على الناس، على المستطيع وغير المستطيع ما فيه نسخ، إنما هو تخصيص الحكم، تخصيص حكم وجوب الحج بالمستطيع. وهذا القيد لم يأتي متراخيا كما ترى، وإنما جاء مقارنا لحكم وجوب الحج، وعليه فهذا من البيان، باب البيان، باب التخصيص. إذن شرط الناسخ أن يأتي متراخ عن المنسوخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان. معنى كلامه رحمه الله تعالى أن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول، كشف مدة العبادة بخطاب ثان. النسخ يكون بيان لانقضاء الزمن زمن الحكم الأول، وذلك بمجيء الناسخ. الناسخ يأتي ليثبت الحكم الثاني، وعليه فالناسخ يدل على انقضاء زمن الحكم الأول، أي أن الشارع شرع الحكم إلى وقت معين، فجاء الناسخ ليبين وقت انقطاع الحكم هذا الأول. وعليه فالنسخ عند القائلين بهذا القول هو تخصيص زماني للحكم الأول. قالوا يعني قال يعني معنى هذا الكلام أن النسخ هنا هو تخصيص زماني، عندما قال هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان، القصد بذلك أن الناسخ يدل على انقضاء زمن الحكم الأول وابتداء زمن الحكم الثاني، وأن الشارع شرع الحكم إلى وقت معين، فيأتي الناسخ ليبين انقطاع، خلاص انقطع وقت الحكم الأول ويبدأ العمل بالحكم الثاني. لهذا قال بعض العلماء أن النسخ عند القائل بهذا القول تخصيص، هو تخصيص زماني للحكم الأول. وهذا التعريف طبعا عليه اعتراضات، منها أنه لا يدخل فيه مسألة النسخ قبل التمكن التي مرت معنا، واستمر بعد قليل بشيء من الشرح من ما أخذ على هذا التعريف، أنه ليس بجامع، لا يدخل فيه مسألة النسخ قبل التمكن. فإن في هذه المسألة النسخ يأتي قبل أن يتمكن المكلف من الأداء، وفعليا بناء على هذا القول لا زمن للتكليف في الحكم الأول، جاء الأمر، جاء الخطاب بهذا الحكم، ثم جاء النسخ قبل أن يتمكن المكلف من الأداء، فلا زمن عندها للتكليف في الحكم الأول. فهذا من المآخذ على هذا التعريف. ومن القائلين بهذا القول بعض المعتزلة الذين يتوافق هذا التعريف عندهم مع المنع من مسألة النسخ قبل التمكن. مر معنا أن ممن يمنع مسألة النسخ قبل التمكن المعتزلة، فهذا قال به طائفة منهم. والذين قالوا بهذا التعريف قالوا بأن ظاهر الخطاب الأول، خطاب الأول أنه للتأبيد، أي أن الحكم مؤبد. ولو قيل بأن النسخ هو رفع وإزالة الحكم الأول هذا لازم منه البداءة، قالوا لازم منه البداءة، أي أن الله تعالى كان في علمه أن الخطاب على التأبيد ثم بدا له غير ذلك، يعني كأن العلم الإلهي قد تغير، أي كأنه شرع حكما ثم تبين له أنه خطأ، والله المستعان. وعليه قالوا لا يجوز أن يقال بالرفع، هم يريدون أن ينزه الله تعالى بهذا، يقولون لا يجوز أن يقال بالرفع، لأن لو قلنا بالرفع لقلنا بالبداءة، والبداءة أي كأن الله عز وجل شرع حكما ثم تبين له أنه خطأ، فقالوا لا يجوز أن يقال بالرفع أو الإزالة، وإنما يقال بأنه تخصيص للزمان أي مدة الحكم، معتقدين بذلك أنهم ينزهون الله تعالى. والبداءة أو البداء هو ظهور الشيء بعد خفائه، قال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ومنه قوله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ومنه قوله تعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا. فالبداء مستلزم للعلم بعد الجهل، قال العلماء البداء مستلزم للعلم بعد الجهل والظهور بعد الخفاء، وهذا مستحيل في حق الله تعالى، وينزه الله تعالى عن ذلك. ولهذا تمسك المعتزلة بهذا التعريف، فقالوا أن هذا التعريف هو تخصيص زماني للحكم الأول، ولا نقول رفع، لأنهم يقولون إذا قلنا رافع فكأننا أو فيلزم منه البداءة أو إثبات البداءة في حق الله تعالى. والصحيح أنه لا يلزم من النسخ البداءة، يعني لا يلزم من القول بالرفع إثبات البداءة في حق الله تعالى، فالله تعالى يشرع الحكم وهو يعلم أنه سيسقطه عن المكلفين بعد مدة، فشرع هذا الحكم الأول لحكمة مثلا، لحكمة أو مصلحة أو دفع مفسدة، لعلمه أنه المناسب في هذه المدة للمكلفين، ثم رفعه سبحانه لعلمه بأنه مفسدة المكلفين في غير هذه المدة، أو أن هناك مصلحة أكبر للمكلفين في هذه المدة في بالناسخ. فهذا كله في علم الله تعالى، الله سبحانه وتعالى أحاط به علما، أحاط بكل شيء علما، وما خرج عن علمه سبحانه قيد أمله. فكيف يقال أن إذا قلنا بالرفع نقول بالبداءة أو كن أثبتنا البداءة في حق الله تعالى؟ ليس بصحيح. وعليه فنحن نتمسك بالتعريف الأول، نتمسك بالتعريف الأول الذي جاء به المؤلف ونقله عن العلماء، وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه. ثم قال المؤلف: والمعتزلة قالوا: الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ. هذا تعريف النسخ عند المعتزلة، وقد قال بهذا التعريف أيضا بعض الأشاعرة وغيرهم، عرفوه فقالوا: الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. وهذا حقيقة ليس تعريف النسخ على فرض عدم وجود مؤاخذات عليه طبعا، يعني هذا تعريف الناسخ، هذا تعريف الناسخ الخطاب الدال وليس النسخ. النسخ بحد ذاته، نحن عندما قلنا عن تعريف النسخ قلنا عنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، فذكرنا الرفع والحكم الثابت والخطاب المتقدم والخطاب المتقدم والخطاب المتراخي. هنا يقول: هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. إذن هذا التعريف تعريف الناسخ، هذا عندهم على فرض أيضا كما قلنا أن ليس عليه مؤاخذات. قلنا هناك ناسخ ومنسوخ ونسخ، وعندما قالوا الخطاب هذا هو الناسخ. طبعا في التعريف أيضا صبغة كلامية، كما في قولهم: مثل الحكم، أي الذي يزول هو مثل الحكم وليس الحكم. يقولون: خطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص، فالذي يزول عندهم هو مثل الحكم وليس الحكم. ولعلهم يقولون هذا تحرزا من وصف الله بالبداءة كما مر معنا. والمؤلف لعله ذكر هذا التعريف ليبين فساده، ولذلك قال بعده: وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ، أي أنه ليس تعريف النسخ، النسخ هو الرفع، فهو ليس تعريف النسخ وإنما هو تعريف الناسخ على فرض كما قلنا أن ليس عليه مؤاخذات، ولا نريد أن نسهب فيه. ثم قال المؤلف: ويجوز قبل التمكن من الامتثال، أي أن النسخ أو نسخ الحكم الشرعي يجوز قبل أن يتمكن المكلف من فعله، وقد مر معنا الأمثلة على ذلك، ومنها نسخ فرض 50 صلاة في ليلة الإسراء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. فنسخ الحكم الأول قبل التمكن، قبل تمكن الصحابة من فعل المأمور. ومنه كذلك ما مر معنا من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام وأمر الله تعالى لإبراهيم بذبح ولده، ثم نسخ الأمر قبل أن يتمكن سيدنا إبراهيم من الفعل. ونحن بينا في ذلك الوقت أن الحكمة من هذا هو الابتلاء والاختبار والامتثال الذي هو مصلحة للعبد، وغير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى والزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد كإجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا، وإن تعلقت وليست بشرط فنسخ عند أبي حنيفة، فإن كانت شرطا كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى نسخ. طيب، قوله والزيادة على النص أي أنه وجد نص شرعي يفيد حكما شرعيا، ثم ورد نص شرعي آخر أتى بزيادة لم توجد في النص الأول، فهل يعد مثل هذا نسخا؟ هذه هي المسألة. هنا عندنا زيادة ومزيد عليه، عندنا نص شرعي جاء بحكم وجاء نص شرعي آخر بزيادة، هل مثل هذا يعد نسخا؟ والزيادة على النص لا تخرج عن حالين أو عن حالتين، الأولى زيادة عبادة مستقلة بنفسها لا تعلق لها بالأمر الأول، أن يكون في زيادة مستقلة، زيادة عبادة مستقلة بنفسها لا تعلق لها بالأمر الأول، أو أن تكون هذه الزيادة أمر متصل بالأمر الأول، فهي زيادة غير مستقلة. في البداية الأولى هي زيادة مستقلة، الثانية زيادة غير مستقلة. والزيادة غير مستقلة أيضا تأتي على قسمين، أن تتعلق بالأمر الأول ولكنها ليست شرطا فيه، أو أن تتعلق بالأمر الأول بحيث تكون شرطا له، تعلقها بالشرط الأول أو تعلقها تعلق الشرط بالمشروط كما يقال. أما زيادة العبادة المستقلة فضرب لها المؤلف مثلا فقال كإيجاب الصلاة ثم الصوم. قال الزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد يعني مستقلة كإجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا، مثالها إجاب الصلاة ثم الصوم، هذا واضح بأن يأتي نص فيه إجاب الصلاة مثلا وأقيم الصلاة، ثم يأتي نص آخر فيه إجاب الصوم وإجاب الصلاة معا، هذه الزيادة لا تعد نسخا كما قال المؤلف إجماعا، بأن ذكر الإضافة المستقلة هذه العبادة المستقلة هذه لا يعد إجماعا. أما الزيادة الغير مستقلة اللي لا تتعلق بالمزيد فننظر إلى هذا التعلق فيه، هل هي شرط له أم لا؟ فإن لم تكن شرطا فالصحيح أنها ليست بنسخ، إن لم تكن شرطا فالصحيح أنها ليست بنسخ. المؤلف قال وإن تعلقت وليست بشرط فنسخ عند أبي حنيفة، نحن نقول العلماء المحققون يقولون أن الصحيح أنها ليست بنسخ، مثال ذلك قال تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه فيها إيجاب 100 جلدة في حق الزاني والزانية إذا كانا أبكارا غير محصنين، لكن جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. المزيد هنا هو التغريب عام، البكر بالبكر قال جلد 100، هذا ثابت، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهذا ثابت أيضا في الحديث، لكن في زيادة تغريب عام. الجمهور يقولون أن هذا ليس بنسخ، وهذا الذي نرجحه. قالوا لأن النص الأول لم ينفى ولم يثبت في النص الثاني، يعني النص الثاني سكت عن النص الأول، لعليه لم توجد حقيقة النسخ هنا التي هي الرفع كما مر معنا، لذلك يصبح حكم الجلد 100 وتغريب عام في حق البكر الزاني، هذا هو الحكم. أبو حنيفة كما يقول المؤلف خالف الجمهور، قال المؤلف فنسخ عند أبي حنيفة، فقال أبو حنيفة أنه نسخ، لأن الحكم أو الحد عنده عند أبي حنيفة قال تغير من جلد 100 فقط إلى الجلد والتغريب. طيب ما الذي يترتب على قول أبي حنيفة هذا؟ لماذا يعني يقول هو أنه نسخ؟ أو ماذا يترتب على القول بأنه نسخ؟ يعني أبو حنيفة يقول هو نسخ لأن الحكم الأول هو جلد 100، الحكم الثاني جلد 100 وتغريب، فقال أن الحد قد تغير وعليه اعتبر هذا نسخة. والذي يترتب على هذا أن حد البكر الزاني هو جلد 100 فقط، كيف وقد جاء النص الثاني في التغريب كذلك؟ قالوا هذا نسخ، يعني عندهم لو سلمنا لهم أن هذا نسخ، لكنهم قالوا هذا النسخ لا يعمل لأنه آحاد، وعندهم الآحاد لا ينسخ القرآن، القرآن لا ينسخ بالآحاد، وعليه قالوا نثبت الحكم الذي في القرآن وهو الجلد فقط. فهذا ما يترتب على قولهم بأنه نسخ، ونحن قلنا أنه ليس بنسخ، وهو قول الجمهور وهو القول الصحيح والله أعلم. أما النوع الثاني للزيادة الغير مستقلة وهي التي أو المتعلقة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، قال المؤلف فإن كانت شرطا كنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى نسخ. أبو حنيفة يقول هي نسخ، والجمهور يقول كذلك ليست بنسخ. مثال ذلك في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فأوجب الطواف بنص الآية، ثم جاء الحديث المعروف إنما الأعمال بالنيات، فأوجب النية لصحة العبادة، فالنية شرط للعبادة. الجمهور يقول هذه الزيادة النية حكم النية ليست نسخا، هي من باب الشرط للعبادة، فهذه ليست بنسخ، وعليه من أراد أن يطوف لا بد من النية. أما أبو حنيفة فيقول هي نسخ، طبعا إذا قبلنا أو إذا سلمنا أن هي نسخ يترتب على هذا عدم وجوب النية في الطواف. لماذا؟ لأن الحديث ناسخ عنده وهو آحاد، وعنده لا يجوز للآحاد أن ينسخ القرآن، فيظل عندنا وجوب الطواف على إطلاقه، أي أنه يصح بنية ومن غير نية. وكذلك عندهم الأمر بالنسبة للطهارة، لأن الأمر بالطهارة جاء بدليل منفصل، فعنده هذا ناسخ، ولهذا يصح الطواف عنده من غير طهارة. لماذا؟ لأن الناسخ أحد والمنسوخ عنده قرآن فلا يجوز النسخ. أنهم قلنا نحن أن الصواب هو قول الجمهور والله تعالى أعلم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك لا نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.